والرواية الثانية رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولو سبق إليه، ولو سبق إليه. فالرواية الأولى في رؤوس البدع الذين يخترعونها، والرواية الثانية شاملة لهم ولأتباعهم، لهم ولأتباعهم. فالذي يعمل البدعة المتوارثة من قرون يقول: ما أحدثت، من أحدث في أمرنا ما أحدثت، هذا شيء وجدناه عند شيوخنا وفي كتبهم ويعملون به من غير نكير، أنا ما أحدث فلا أدخل الحديث. نقول: تدخل في الرواية الأخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومقتضى الحديث ذم البدع كبيرها وصغيرها. والبدع أنواع، منها البدع المغلظة، منها البدع المكفرة المخرجة عن الملة، ومنها البدع الغليظة الكبرى وإن كانت لا تخرج عن الملة، ومنها البدع الصغرى، وقد بينها الحافظ الذهبي في أوائل كتاب الميزان في ترجمة أبان ابن تغلب، ذكر البدع الكبرى والبدع الصغرى. فهذا الذي أحدث في الدين ما ليس منه مبتدع، والبدع شر من الذنوب والمعاصي التي يعترف مرتكبها بالمخالفة، لأن هذا المبتدع يتدين بهذا ويظن أنه يحسن صنعا، ومع ذلك هو خاسر، خاسر عامل ناصب، عامل في الدنيا وخاسر في الآخرة، نسأل الله العافية. فعلى المسلم نسيم مطالب العلم الذي يعرف من النصوص ما يغنيه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البدع والمبتدعات، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنها ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويوصي سلف هذه الأمة العمل بالأثر والاقتصار على الخبر، من استطاع منكم أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والدين ولله الحمد أكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بحاجة إلى مزيد. اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي يبتدع في دين الله ما ليس منه لازم بدعته أنه يرى أن الدين ناقص وهو يكمله بهذه البدعة. ولا شك أن الابتداع كما هو نقص في الدين نقص في العقل، نقص في العقل، إذ كيف يشغل المرء نفسه بما لا يعود عليه نفعه في دنياه ولا في آخرته. ولا شك أن الاشتغال بالبدع على حساب السنن، فما أحيى بدعة إلا على حساب السنة. وجرب نفسك، إذا اشتغلت بذكر لا أصل له أو دليله ضعيف لا يثبت به، اختبر نفسك، حاول أن تحفظ ذكر صحيح، سوف يصعب عليك، يصعب عليك جدا أن تحفظ من الأذكار الصحيحة وأنت مشتغل بالأذكار التي لا أصل لها. وحاول أن تعمل عملا ثبت بالدليل الصحيح وأنت منشغل بعمل بما لا يثبت دليله، ولا شك أن هذا على حساب هذا. وكل ما بعد الإنسان عن العمل الصحيح الثابت بالكتاب والسنة لا شك أنه سوف يشغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه في الدنيا ولا في الآخرة. وكما يقال: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولا شك أن بعض الناس عندهم ميول، ميول إلى التعبد، فمثل هؤلاء عليهم أن ينشغلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تجدون في أقطار الأرض من يتعبد بأمور يعرف الصبيان والجهال أنها باطلة، فكيف خفيت عليهم؟ لأنهم عملوا بأمور أخف منها لكنها لا أصل لها، ثم عوقبوا بما هو أشد منها، ثم عوقبوا بما هو أشد منها، إلى أن وقعوا في المضحكات. أن يذكر في طبقات الشعراني وغيره وكرامات الأولياء المزعومة التي ألفها النبهاني والنابلسي وغيرهما يذكرون أشياء لا يفعلها ولا المجانين ممن تعتقد فيه الولاية. وأما بالنسبة لما تفوه به من أقوال فشيء لا يخطر على البال. يعني يذكر عن بشر المريسي أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل صلى الله العافية. هذه البدع يجر بعضها إلى بعض، يعني مجرد ما تفارق الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير لا شك أنك تستدرج إلى ما هو أعظم من ذلك. ابن العربي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب، ألا بذكر الله تزداد الذنوب. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هذا كله سببه التساهل في أول الأمر، فليكن الإنسان حازما في أمره مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام، لا يفعل أي عمل يتدين به إلا بنص، ثم يبحث عن هذا النص هل يثبت أو لا يثبت، لأن المبتدع عندهم نصوص لكنها ضعيفة أو باطلة، فتجدهم ينشغلون بها ويحرمون بركة العلم النافع والعمل الصالح، فتجدهم من أجهل الناس في العلم ومن أضلهم في العمل. والمؤلفات في طبقاتهم، طبقات من يدعى لهم الولاية كثيرة، تجدون أشياء يعني في بعض كتب الطبقات وقفت على كلام يقول وكان رضي الله عنه مرتكبا لجميع المحرمات، لم يصم لله يوما قط ولم يسجد لله سجدة. يعني هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ هل هذا كلام يصدر من عاقل؟ فمالك النسخة الأول صاحبها الأول جزاه الله خيرا قال إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ضلال، ضلال يعني شيء ما يخطر على البال. يمكن الذين وفدوا الآن من الأخوان الذين جاءوا من الآفاق يمكن اطلعوا على أكثر مما نقول أكثر مما نعرف من واقعهم العمل، يعني ديدنهم الرقص والغنى، بعضهم عراة، نسأل الله العافية. كل هذا سببه شؤم المخالفة، وقد تبدأ هذه المخالفة بشيء يسير ثم يعاقب بما هو أعظم من ذلك إلى أن يصل إلى ما وصل إليه من يقول سبحان ربي الأسفل صلى الله العافية. أو ابن عربي فيما يقول من يقول من الشعر الذي لا يقبله ولا المجانين، والله المستعان. ومع ذلك لا يستطيع بعض الناس في بعض الأقطار أن يتكلم فيهم بكلمة لأنهم مقدسون، ويصرف لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا الله جل وعلا. يعني من نظر في كتب الرحلات مثلا رحلة ابن بطوطة التي هي أشهر الرحلات على الإطلاق، يعني الأمثلة لما ينقض توحيد العبادة بجميع أبوابه التي ألف عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد يقرأ في رحلة ابن بطوطة. يعني ما يرد على بلد إلا ويذهب إلى قبر ويطلب المدد، وإذا وصل إلى جبل صعده إلى أن يصل إلى مكان مسه قدم فلان أو علان. فالإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا على نعمة التوحيد، نعمة التوحيد التي ربط بها الأمن التام في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني من يطلب الأمن ويخل بالتوحيد أو يتساءل في أمور الشرك هذا متطلب في الماء جذوة نار، هذا غلط، مناقض للسنة الإلهية، مخالف للنصوص الشرعية. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد وأن يخلصه من جميع شوائب الشرك صغيره وكبيره والبدع كبيرها وصغيرها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العمل بما يخالف النص قد يوجد من بعض الأئمة من يقول بقول والنص الصحيح بخلافه، وهذا كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول احتمالا النص لم يبلغه أو فهم من النص ما لم يفهمه غيره، الفهم متباين ومختلف، أو عنده ما يعارض هذا النص مما هو أقوى منه عنده، ولكن طالب العلم عليه أن يعمل بالراجح إذا تأهل لذلك، أو يسعى في بحث المسائل مع من تأهل لذلك. على كل حال يوجد الراجح والمرجوح، وإن كان في اصطلاح بعض أهل العلم أن أي حكم أو أي مسألة فيها مخالفة لدليل من أي وجه من الجوف أو بدعة، ولو كان لو عمل إنسان شخصا مكروه عملا مكروها في صلاة أو في صيام أو في حج أو ما أشبه ذلك يقول ابتدع، هذا توسع في مفهوم البدعة، يعني لو ارتكب مكروه من مكروهات الصلاة قالوا هذا ابتدع، هذا صحيح أنه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الأعمال الأصل أن يعمل بمثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن أجزاء الصلاة هل هي على درجة واحدة؟ هل يمكن أن يقول الصلاة كلها أركان من التكبير إلى التسليم، وأي عمل نعمله الصلاة باطلة؟ لأن مقتضى فهو رد أننا نبطل صلاته، يعني مقتضى قول من يقول أن من عمل مكروه أو محرم في الصلاة أن صلاته باطلة مردود، وهذا جاري على قواعد أهل الظاهر الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وجمهور أهل العلم يفرقون بين النواهي فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضى الفساد، لكن إذا عاد إلى أمر الخارج يقتضى الفساد ولا ما يقتضى؟ يعني لو صلى وعلى رأس عمامة حرير على مذهب الظاهر صلاة باطلة وهو مبتدع فيها لأنه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا الكلام يجري على قواعد أهل العلم؟ لا، هذا الجهة منفكة، له أجر صلاته وعليه إثم لبس الحرير، لكن لو عاد النهي إلى ذات المنهي عنه صلى صلاة منهي عنها أصلا، صلى في وقت نهي مغلظ مثلا دون سبب، أو صلت حائض، أو صلى جنب ويعرف ذلك، هذه الصلاة مردودة، صام يوم العيد، هذا كله مردود لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، كذلك إذا عاد إلى الشرط الذي لا تصح إلا به، نعم تبطل الصلاة وتبطل العبادة يبطل العقد بهذا، لكن إذا عاد إلى أمر خارج فالجهة منفكة، له أجر صلاته وصلاته صحيحة ولا ترد حينئذ وإزر عمله عليه، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العمل يكون باطلا، وما عدا ذلك إذا عاد النهي إلى أمر خارج صلى بيده خاتم ذهب، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأنه لا يتقرب إلى الله بنفس العمل الذي نهي عنه، لكن إذا اتحدت الجهة اتجه الأمر والنهي إلى شيء واحد نقول باطل، لأن الله لا يتقرب إليه بما حرم، لكن إذا تقرب إليه بعمل صحيح وشابه هذا العمل من جهة أخرى شيء محرم نقول العمل صحيح والمحرم عليه إثمه.